بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان قرارنا أن نتبرك بكلمة من كلمات أهل البيت عليهم السلام في كل أسبوع في يوم السبت، وهنا كلام من إمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى الإنسان الذي يعني بالنسبة إلى تقييم الأشخاص والأعمال. إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته، فلا تبقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. يعني ليس هناك تقييم الأعمال بمقدار حجم العمل أو بمقدار وزن العمل، بل هناك جهات مختلفة، وأمدتها نية الإنسان، ودافعه للعمل هو الذي يقيم الشيء. ولذلك خبأ رضاه في طاعته، فلا تبقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. ولذلك ما ورد في روايات أحيانا مثلا في بعض الأمور: العمل الفلاني أجره كذا. في رواية أخرى يذكر نفس العمل ويأتي بسعر أقل أو أكثر، وأحيانا التفاوت كثير جدا. لا تنافي بين هذه الروايات، لأن هذه الروايات إنما تبين الاقتضاء. الاقتضاء كذلك، هذه الأمور ذو درجات من الأمور المشككة، كما أن بالنسبة للفيك تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وتفكر ساعة خير من عبادة السبعين سنة، كلاهما صحيح. ما هو التفكر الذي نفكر فيه؟ قد يكون تفكر في موضوع لا يهمنا، أحيانا يمكن حتى أقل من سنة، يوم أو أقل من يوم، ولكن قد يكون التفكر في موضوع يؤثر تأثيرا بليغا في المجتمع، أو رفع مشكلة أساسية وهام. هذا التفكر يختلف، أو تفكر الذي ينقلب الإنسان ويغير الإنسان من حالة إلى حالة، كحر بن يزيد الرياحي، حيث تفكر فصار من كان من أشقى الأشقياء صار من أسعد السعداء، فعلى ذلك آلاف سنة. كذلك بالنسبة إلى قيم الأعمال، القيم الأعمال لا يوزن كما يوزن الماديات على ميزان معين، هكذا ميزان الأعمال غير ميزان الأمور المادية، وبالعكس. ولا وخبأ سخطه في معصيته، فلا تنقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. كذلك أي معصية هي أكبر معصية، والمعاصي التي تصدر منا لا نعرف. أحيانا يمكن أمر بسيط، ولكن عندما نعصي الله تبارك وتعالى نعصيه اجتراء عليه، وأن يكون من المعاصي التي هي كبيرة ولها أهمية، ولكن مع ذلك الإنسان الذي يرتكبه غفلة أو يعني تلبية لشهوته من دون عناد لله تبارك وتعالى. على كل حال، وخبأ أولياءه في خلقه فلا توقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. كذلك لا نستطيع أن نقيم الأشخاص ونجعلهم في ميزان، أن الله تبارك وتعالى أعرف بقلوب الناس، فلذلك لا. وخبأ أولياءه في خلقه فلا توقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. يمكن ننظر إلى إنسان نراه إنسانا بسيطا ولا يعرف شيء، إنما ننظر إلى أعماله كذلك لا يعجبنا، ولكن لعل بينه وبين الله تبارك وتعالى صلة نحلنا نعرف، وهو أقرب من كثير ممن هو له طاعات وعبادات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ويخلص نياتنا له في أعمالنا جميعا. كان بحثنا في الشرط الرابع من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن ترجح الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. تحدثنا في اليوم الماضي يعني يوم الثلاثاء حول هذا الموضوع، وأولا تبيين كلام المصنف رضوان الله عليه، وثانيا ذكرنا 10 من الأدلة التي استدل بها على أنه النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إنما يجب إذا لم يترتب عليه مفسدة. إذا ترتب عليه مفسدة فلا يجوز أو لا أقل لا يجب. من الأدلة التي ذكر وأشرنا إليه قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. وبما أن ما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر فهو منفي بهذه القاعدة المباركة. بالنسبة إلى لا ضرر، إذا أردنا أن ندخل في هذا المجال يحتاج إلى الشهور، ولذلك نمر مرورا عابرا على ما يتعلق أو يترتب عليه الأثر فيما نحن بسببه. أولا قاعدة لا ضرر ورد عليه روايات من المحمدين الثلاث شيخ الطوسي رضوان الله عليه، وكذلك من لا يحضر الفقيه صدوق رضوان الله عليه، وكذلك الكلين، ولكن في عباراتها اختلاف، ولكن هذه الاختلافات لا يضر، بعضها أوسع في البيان وبعضها مختصر. قضية ثمرة ابن جندب، وإنما نذكر حديثا رواه الكلين رضوان الله عليه بسند موثق، حيث قال عدة من أصحابنا في مجلد 5 صفحة 293 انطباع الإسلامية، عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد بن خالد أن أبي أن عبد الله بن بكير أن زرارة أن أبي جعفر عليه السلام، كما ترون أن الرجال كله صغات وعدول إلا عبد الله بن بكير فهو كان فتحيا، ولكن مع ذلك كان من الفقهاء، وكذلك وثقه أكثر من رجال نجاشي، وثقه الشيخ في الفهرس وثقه، على كل حال لا إشكال في السند. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذب في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تعبى جاء الأنصاري إلى رسول الله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى صاومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، وهذا التعبير حتى بلغ به ما شاء الله في نقل الصدوق رضوان الله عليه أن رسول الله قال مثلا أنت أنا أبدلك بعزب في خارج هذا المكان، ذكر المكان ما قبله، قال 2 ما قبله حتى أوصله إلى 10 ولم يقبل. بعد ذلك قال رسول الله أنت ارفع اليد أن هذا حتى أمدك في الجنة بعزب في الجنة، قال أنا لا أريد. عند ذلك جاء كلام رسول الله، هنا إنما يقول حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عزق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارن بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. كما قلنا في رواياتنا جاء هذا في هذه الكتب الثلاثة، وكذلك في دعائم الإسلام، والسنة كذلك ذكروا هذه الرواية في موارد مختلفة. مضافا إلى ذلك جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق في باب الشفعة يبين يستدل بالضرار لا ضرار، وكذلك في باب الماء الذي يأتي من فوق و زائد الماء يعني فاضل الماء، وكلام الإمام مضمونه هكذا لابد لا يمنع الفاضل ليمنع الكلاء، يعني الماء الذي يأتي من فوق القرى التي هي في الفوق ماء يمر عليهم، لا يجوز لهم أن يمنعوا من فاضل مائهم أن يأتي إلى جانب التحت، كما أنه لا ينبغي ولا يجوز لهؤلاء أن يمنعوا من الكلاء زائد كلائهم الذي لا يحتاجون ليستفاد من الفوق. على كل حال ورد هذا التعبير في أماكن متعددة وروايات متعددة، و يعني صار من المسلمات عند فقهائنا قاعدة لا ضرر. إنما الذي هو هناك بحث مفصل معنى الضرر، ما معنى الضرر؟ أهل اللغة كذلك يتكلموا بكلمات متعددة ومختلفة، وإجمال ما يمكن أن نقبل في معنى الضرر هو عبارة عن ما يكون فيه مفسدة لمن يتضرر من الضرر، يعني هذا إجمال معنى الضرر. على كل حال بالنسبة إلى ما المراد بلا ضرر ولا ضرار، هناك احتمال ذكروا أن لا ضرر ولا ضرار يعني أنه لا يجوز الإضرار بالغير، لا يجوز إيراد الضرر على الغير ولا يكون في تعامله من الجانبين ضرر. إذا كان الضرر والضرار بمعنى واحد فجاء الضرار تأكيدا للضرر كما قد يقال، وإذا كان الضرر بمعنى الضرر من جانب واحد والضرار إذا كان من الجانبين يعني أمر قائم بالجانبين كصيغة مفاعلة، فعند ذلك ينفي يعني لا يجوز إضرار أحدهما على الآخر من الطرفين، هذا ممنوع. يعني حرمة الإضرار بالغير، إيراد الضرر بالغير. إذا كان هذا المعنى فمعناه لا يمكن أن نجعله قاعدة، هذا إخبار عن حرمة الضرر إلى الغير، وخلاف ما هو مشهور بين فقهائنا سنة وشيعة وخلاف ظاهر الحديث، لأن رسول الله بعدما قال لا ضرر ولا ضرار قال فاقلع، اذهب فاغنأها ضرني بها إلي، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا ضرر ولا ضرار، يعني ولو أن هذا الشيء له ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، ولكن ما دام هو لا يستأذن ويكون وروده ضرر عليك فحكم حرمة ماله كذلك يسقط. هذا حكم وضعي، أن لكل إنسان له حق في ماله، ولكن إذا كان استعمال هذا الحق يضر بالآخر هذا الحق يحدد، وأحيانا يذهب هذا الحق. فرسول الله من الجانبين رعى الموضوع، أولا قال أنت استأذن عندما تقتل ما قبل، قال أنا أبدلك بعذق واحد لم يقبل، اثنين ثلاثة إلى عشرة لم يقبل، قال أنا أضمن لك في الجنة لم يقبل، عند ذلك يعني رعاية حق صاحب العذر كذلك يجب، ورعاية حق صاحب البستان كذلك يجب كلاهما. فرسول الله استدل بذلك لا ضرر ولا ضرار، ولن يجوز لك أن تقلع هذا وترمي بها وجهه. فعلى ذلك قاعدة لا ضرر إذا بينا أن معدن ضرر عبارة عن حرمة الإضرار بالغير، هذا يخرج الحديث عن القاعدة، مضافا إلى أنه خلاف الظاهر. ولكن معنى آخر لا ضرر بلا ضرار، وهو أن نقول أن ليس بمعنى النهي بل بمعنى النفي الضرر الغير المجبور. لا ضرر بلا ضرار نفى وجود حكم فيه ضرر غير منجبر، ولكن أن يكون أحكام فيه ضرر ولكن أضرار منجبرة نعم. مثلا في أبواب مختلفة يمكن نأتي بمثال لهذا الأمر، مثلا بالنسبة إلى مثلا غابن إذا شخص باع ما يملكه إلى الغير جهلا بقيمة هذا الشيء ثم عرف ذلك، إذا قلنا البيعان باختيار ما لم يفترقا هذا حكم شامل دائما. فهذا معناه أن هذا الإنسان قد حصل له ضرر خسارة بماله، لأن ماله كان يساوي مثلا 10 دراهم، الآن هو باع ب5 دراهم وتضرر في 5 دراهم. أو بعض الأحكام الأخرى مثلا بالنسبة إلى سواء الأحكام التكليفية أو الوضعية، مثلا مسألة التكليف بالوضوء، الوضوء واجب، إذا كان إيجاب الوضوء في بعض الموارد الوضوء له ضرر على الجنس، هذا منفي، بمعنى أنه الله تبارك وتعالى جعل وجوب الوضوء مقيدا بعدم الإضرار، فدليل الضرر في الهجمين يصير قيدا بجميع الأحكام التي وردت من الإسلام، ويفيد أن تلك الأمور كلها مجبورة بحكم، سواء ما هو أحكام معينة في الشريعة المقدسة، مثلا أن الوضوء من لم يقدر على وضوء أو الوضوء يضر عليه يجوز أن يتيمم، وكذلك الغوص. وفي كثير من الخيارات في هذه الخيارات جاءت لرفع الضرر على المتبايعين، سواء غبن البائع أو غبن المشتري أو في بعض الأماكن الأخرى. فعلى ذلك أو مثلا حق الشفعة، حق الشفعة حق لصاحب الأرض، هو كان عنده بيت أو عنده باع حديقة له ولأحد أصدقائه، وهو كان مرتاحا معه، هو أن يبيع بمن يريد ثم يأتي بشخص آخر وهو لا يعرفه أبدا أو لا يلائمه أبدا، لا يناسبه، أن يكون في بيت واحد أو في حديقة واحدة، هذا الضرر. ومن ناحية أخرى
ولكن
في مثال النخلة في البداية لم يكن على نحو الوجود، بدلالة خيارات كذا 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 كذا، يعني كيف أدرينا هذا الوجود الموجود بدلالة ضرر شو اسمه المثال الأول النخلة اللي هو البحث على بقية الأمثلة.
يعني
الآن كلامنا في قاعدة لا ضرر المستفاد من هذا الحديث ما معناه؟ هذا المعنى يقول عبارة عن الضرر المنفي الغير المجبور. ثم نأتي بأمثلة في الشعر ذكر كثير من الأحكام وأجبر الضرر فيها، كما بالنسبة للشفعة منها مسألة الشفعة، في شفعة حق، يعني تصرف الإنسان في ملكه هذا حق، ولكن هذا الحق إنما يجوز له أن يستفيد منه إذا لم يكن ضرر للغير. فإذا كان ضرر للغير في بعض الموارد بنص، جاء نص وعالج الموضوع كحق الشفعة، فعلى ذلك الذي هو شريك مع الآخر إذا أراد أن يبيع حصة نفسه حصة نفسه إذا أراد أن يبيع، يجوز للشريك أن يشتري منه رعاية لنفسه، أن يكون له طريق إلى عدم إشراك الغير في هذه الأرض أو في هذه مثلا حديقة. ومن ناحية أخرى لصاحب هذا كذلك يجوز أن يبيع، هو لا يستطيع أن يقول لا حق لك أن تبيع. ومن ناحية أخرى هو غير مستر أن يقبل أي إنسان هو باع إليه، بل إذا باع بأي إنسان هو يأتي ويقول أخذت بالشفعة ويأخذ بنفس السعر لنفسه، جعل هذا الحال، يعني جعل بعض الأحكام التي تتعلق ببعض المعاملات كباب البيع، مثلا خيار الغبن للبائع والمشتري، وخيار العيب كذلك للبائع للمشتري، هذه الخيارات جعلت جبرانا للضرر التي قد يحدث لي من البائع أو المشتري. هذا في وكذلك في الأحكام التكليفية كالوضوء والصلاة وما شابه ذلك، إنما أوجب الله تبارك وتعالى هذه الأشياء غير مطلقة بل مشروطة بما لم يكن فيه ضرر، فإذا كان ضرر الله تبارك وتعالى جعله بديل ما أوجبه. مثلا القيام في الصلاة واجب، ولكن إذا كان في حرج أو ضرر عليه لا يتحمل يجوز له أن يصلي قائدا، ومثل هذه أمثلة. فعلى ذلك ما عرفت ما كلامك في أي جهة.
كذلك الضرر هنا على نحو الوجوب.
نعم.
الوجوب والصلاة وكذا. وفي المثال الأول في أصل الضرر، في أصل الضرر
ولا
ضرر لا ضرر،
لم يكن على. لا شو في باب البيع، خيار الخيار الغاب على وجه الخيار ليس على وجه الوجوب. من باع شيئا ثم عرف أنه باعه بأقل من سعره له أن يبغى على هذه المعاملة وله أن يفسخ المعاملة. أو من مثلا رأى أن شريكه باع سهمه قسطه إلى شخص آخر يجوز له أن يأخذه بالشفعة أو لا يأخذه، مخير بين الأمرين. كذلك كان لهذا الشخص صاحب هذه الحديقة كان له أن يسامح لسمرة أن يأتي ومن دون استئذان وهو يراقب نفسه، ولكن مع ذلك هذا بما أنه كان ضررا عليه فرسول الله بعدما ما قبل أن يبيع وما قبل أن يستأذن وما قبل العذر في الجنة، عند ذلك رسول الله قال فاقلعها وارم به وجهه، يعني الشغل. فعلى ذلك هذه قاعدة لا ضرر بهذا المعنى، بعبارات أخرى كذلك بينوا هذا الأمر، هذا التعبير الذي قلناه الضرر الغير المجبور. وهناك بيان آخر في هذا الأمر، ألا نقول الضرر غير المجبور بل نفي الضرر في الإسلام. نعرف أن الشارع لم يأتي بحكم يتوجه الضرر إلى المحكوم يعني إلى المكلف، فكل أحكام الله تبارك وتعالى أحكام ليس فيه ضرر على العباد وإنما فيها منافع. فإذا كان في بعض الموارد تكليفيا أو وضعيا يترتب عليه ضرر أن الله تبارك وتعالى أجبره. طبعا هذا البيانين متغاربين لا خلاف بينهما، إنما القول الذي لا يناسب ولا نقبل مسألة نقول أن الضرر عبارة عن حرمة الإضرار بالغير، مجرد حرمة الإضرار بالغير. هذا بالنسبة إلى قاعدة الضرر. ثم بعد ذلك هنا كلام إذا وجدنا المجال نشير ونشره إن شاء الله في اليوم القادم. ممكن واحد يقول قاعدة لا ضرر أو حديث سمرة أو قاعدة لا ضرر ينفي الضرر مطلقا، سواء كان الضرر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في غيرها. إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان فيه ضرر أو لم يكن فيه ضرر. فعلى ذلك استنادكم بقاعدة لا ضرر لا يفيد، لأن كما أن قاعدة لا ضرر لها إطلاق، كذلك روايات التي الأحاديث التي وردت حول وجوب الأمر بالمعروف لها إطلاق، فيجتمع في موضع الاجتماع يتساقطان. لا يمكن أن نستدل لا بقاعدة الضرر ولا أن نستدل بقاعدة بإطلاقات، فعند ذلك يدنا قاصرة عن حل المشكلة، ونقول أنه إذا كان الضرر لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجواب عن ذلك هناك نعم النسبة بين الدليلين قد تكون النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، يعني قد يكون تباين فهذا تخصص يخرج الشيء تخصصا. مثلا إذا قال أكرم الفقهاء فوجود النحوي هو عالم ولكن خارج عن عنوان أكرم الفقهاء فهو خارج تخصصا، يقال له تخصص. وقد يكون أحد الدليلين دليل مطلق والآخر مقيد، وهذا أخرج أو قيد شيء جزء من هذا الأمر، كما إذا كان قال أكرم العلماء وفي بيان آخر قال لا تكرم العلماء الفساق، الفساق من العلماء هذا خاص، فيخصص هذا بوضوح الجانب الآخر، فنأخذ بالمخصص أو المقيد ويبقى الباقي في العام وفي المطلق. وقد يكون بنحو الحكومة بنحو الحكومة إذا كانت لفظين لا تنافي بينهما في الظاهر، لم يتعرض في اللفظ هذا لهذا الشيء، ولكن عندما ننظر إلى الدليلين نرى أحدهما له نظر إلى الدليل الآخر، كما بالنسبة إلى مثلا الإمارات والأصول. الإمارات لماذا تقدم على الأصول؟ لأن الإمارات في رافع لموضوع الأصول. مثلا في دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، أو إذا كنت في شيء وأنت متيقن ثم شككت فشكك ليس بشك، هذا موضوعه الشك. والإمارات إذا مثلا الشارع جعل البينة إمارة أو اليد إمارة، صاحب اليد هذا نجس، بما أنه صاحب اليد جعل قول صاحب اليد حجة، والحجة كاشفة عن الواقع، جعله بمنزلة الواقع تعبدا، فعلى ذلك بعد إخبار صاحب اليد أنت لست شاكا، نعم وجدانا أنت شاك، ولكن تعبدا أنت خرجت من كونك شاكا إلى كونك عالما، ولكن يسمى هذا علمي وليس علم. وكذلك في جميع الموارد، جميع مثلا البين إذا قامت البينة على شيء أو قام خبر الصلة للشيء شككت في حكم من الأحكام الله، كل شيء مطلق حتى يذبينه، معنى كل شيء مطلق إذا لم تعلم شيئا آخر، ولكن إذا كانت هناك إمارة على أن هذا حكمه كذا ولو لم يحصل منك يقين بمقتضى الإمارة. كثيرا ما روايات صحيحة جدا من أحد السند، ولكن عندما نقرأ لا تقبل نفسنا هذا الأمر، لا نتيقن، نقول لعله صار خلاف، مثلا الراوي قد أخطأ في روايته أو النساخ أخطأوا في نسخهم، ولكن على أصالة عدم الخطأ وتوثيق ما وصل من الصيغات لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا صيغاتنا، يرفع الشك تعبدا، بينما الشك الوجداني لا زال موجود. فعلى ذلك الإمارات بما أنها رافع لموضوع الأصول فإمارات حاكم على الأصول، ولو لم يكن بينهما العموم والخصوص المطلق في ظاهر الكلمة. كذلك قاعدة لا ضرر وقاعدة الحرج من خصوصياتهما أنهما ينفيان الضرر والحرج في سائر الأحكام. ففي الحقيقة هذه القواعد جاءت لأن تلقي ضوءا على سائر الأحكام، ولذلك تقديم قاعدة لا ضرر وقاعدة الحرج على سائر الأحكام، بما أن هذه القواعد ناظرة إلى سائر الأحكام وأدلتها، بما أنها ناظرة فهي مقدمة عليهم ولا تعارض بينهما، بل هناك تقدم الشيء الذي هو حاكم على المحكوم عليه. وبالحكومة نقول أن قاعدة الضرر هي قاعدة ناظرة إلى تلك الأحكام، فكل حكم كان فيه ضرر القاعدة أو حديث رسول الله وما يستفاد يستنقه من القاعدة هي ناظرة إليها ويرفع موارد التي فيها ضرر. وللكلام تتمة نذكرها إن شاء الله قدما بعد ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.